إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أهل السنة والجماعة هم الذين هداهم الله تعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد بعث الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، الهدى الذي ليس فيه ضلالة، ودين الحق الذي ليس فيه غواية. وبقي الناس في عهده صلى الله عليه وسلم على ذلك المنهاج السليم القويم، وكذلك عامة زمن خلفائه الراشدين. ولكن الأمة بعد ذلك تفرقت تفرقا عظيما متباينا، حتى كانوا على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه الفرقة هي فرقة أهل السنة والجماعة. وهذا الوصف لا يحتاج إلى شرح في بيان أنهم هم الذين على الحق، لأنهم أهل السنة المتمسكون بها، وأهل الجماعة المجتمعون عليها، ولا تكاد ترى طائفة سواهم إلا وهم بعيدون عن السنة بقدر ما ابتدعوا في دين الله جل وعلا. ولا تجد فرقة سواهم إلا وجدتهم متفرقين فيما هم عليه من النحلة. وقد قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فلا حاجة إذن إلى التطويل بتعريف أهل السنة والجماعة، فهذا اللقب يبرهن على معناه برهانا كاملا، وأنهم المتمسكون بالسنة المجتمعون عليها. وطريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أنهم يعتبرون أن ما ثبت من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته في كتاب الله، أو فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حق على حقيقته، يراد به ظاهره، ولا يحتاج إلى تحريف المحرفين، لأن تحريف المحرفين مبني على سوء فهم أو سوء قصد، حيث ظنوا أنهم إذا أثبتوا تلك النصوص أو تلك الأسماء والصفات على ظاهرها، ظنوا أن ذلك إثبات للتمثيل، ولهذا صاروا يحرفون الكلم عن مواضعه. وقد يكونون ممن لم يفهموا هذا الفهم، لكن لهم سوء قصد في تفريق هذه الأمة شيعا، حتى يصير مجموعها أحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ما سمى الله به نفسه، وما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو حق على حقيقته وعلى ظاهره، لا يحتاج إلى تحريف المحرفين، بل هو أبعد ما يكون عن ذلك. وهو أيضا لا يمكن أن يفهم منه ما لا يليق بالله عز وجل من صفات النقص أو المماثلة للمخلوقين. وبهذه الطريقة يسلمون من الزيغ والإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته، فلا يثبتون لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غير زائدين على ذلك ولا ناقصين منه. ولهذا كانت طريقتهم أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، لا يمكن لأحد أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه، أو أن يصف الله بما لم يصف به نفسه. فأسماء الله تعالى وصفاته توقيفيات لا مجال للعقل فيها، فيجب الوقوف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة، لا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات، فوجب الوقوف في ذلك عند النص. وأي إنسان يقول إن من أسماء الله تعالى كذا، أو ليس من أسمائه تعالى كذا، أو إن من صفات الله جل وعلا كذا، أو ليس من صفات الله تبارك وتعالى كذا بلا دليل، فإنه لا شك قول على الله بلا علم. وقد قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فطريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله جل وعلا أن ما سمى الله به نفسه إن كان من الأسماء المتعدية، فإنهم يرون من شرط تحقيق الإيمان به أن يؤمن المرء بذلك الاسم اسما لله عز وجل، وأن يؤمن بما دل عليه الاسم من الصفة، سواء كانت الدلالة تضمنا أو التزاما، وأن يؤمن بأثر ذلك الاسم الذي كان مما دل عليه الاسم من الصفة. اسمه تعالى السميع يجب على طريقة أهل السنة والجماعة أن يثبت هذا الاسم من أسماء الله جل وعلا، فيدعى به ويتعبد به، فيقال مثلا عبد السميع، ويقال يا سميع يا عليم وما أشبه، لأن الله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كذلك أيضا ما يثبت هذا الاسم من الصفة وهي السمع، فنثبت لله سمعا عاما شاملا لا يخفى عليه أي صوت وإن ضعف. كما نثبت أيضا أثر هذه الصفة، وهي أن الله تعالى يسمع كل شيء، وبهذا ننتفع انتفاعا كبيرا بأسماء الله جل وعلا، لأنه يلزم من هذه الأمور الثلاثة التي مر ذكرها في الاسم إذا كان متعديا أن نتعبد الله بها، فنحقق قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت إذا آمنت بأن الله يسمع، فإنك لن تسمع ربك ما يغضبه عليك، لن تسمعه إلا ما يكون به راضيا عنك، لأنك تؤمن أنك مهما قلت من قول، سواء كان سرا أم علنا، فإن الله تبارك وتعالى يسمعه، وسوف ينبئك بما كنت تقول يوم القيامة، وسوف يحاسبك على ذلك على حسب ما تقتضيه حكمته في كيفية من يحاسبهم الله جل وعلا. فالقاعدة عند أهل السنة أن الاسم من أسماء الله تعالى إذا كان متعديا فإنه لا يمكن تحقيق الإيمان به إلا بالإيمان بهذه الأمور الثلاثة، أن نؤمن به اسما من أسماء الله فنثبته من أسمائه الحسنى، وأن نؤمن بما دل عليه من صفة، وأن نؤمن بما يترتب على تلك الصفة من الأثر. بهذا يتحقق الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى المتعدية. أما إذا كان الاسم لازما فإنهم يثبتون هذا الاسم من أسماء الله تعالى، ويسمون الله تبارك وتعالى به، ويدعون الله به، ويثبتون ما دل عليه الاسم من صفة على الوجه الأكمل اللائق بالله تعالى، لكن لأنه لازم لا يكون هنا أثر، لأن هذا الاسم مشتق من شيء لا يتعدى موصوفه، فلذلك لا يكون أثر. مثاله الحي، فإن الحي من أسماء الله تبارك وتعالى، نثبته اسما لله تبارك وتعالى فنقول من أسماء الله تعالى الحي، وندعو الله تبارك وتعالى به فنقول يا حي يا قيوم، ونؤمن بما دل عليه من صفة، سواء كان ذلك تضمنا أو التزاما، وهي الحياة الكاملة التي تتضمن كل ما يكون من صفات الكمال في الحي من علم وقدرة وسمع وبصر وكلام وغير ذلك. إذن إذا كان الاسم من أسماء الله تعالى غير متعد، فإن تحقيق الإيمان به يكون بأمرين: أحدهما إثباته اسما من أسماء الله، والثاني إثبات ما دل عليه الاسم من الصفة على وجه الكمال اللائق بالله جل وعلا. أما الصفات فإننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه، سواء ذكر الصفة وحدها بدون أن يتسمى بما دلت عليه، أو كانت هذه الصفة مما دلت عليها أسماؤه، فإنه يجب علينا أن نؤمن بهذه الصفة على حقيقتها. مثال ذلك: أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه أنه استوى على عرشه، وهو يخاطبنا بالقرآن النازل باللسان العربي المبين، وكل الناس الذين لهم ذوق في اللغة العربية يفهمون معنى الاستواء الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه وأثبته الله تعالى لنفسه، فكل من له ذوق ومعرفة بهذه اللغة فإنهم يعلمون معنى استوى في اللغة العربية. فأصل الاستواء في اللغة الارتفاع والعلو على الشيء، ومنه قوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله تعالى: واستوت على الجودي. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة أن الاستواء في لغة العرب نوعان: مطلق ومقيد. فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف، مثل: ولما بلغ أشده واستوى، ليس معه هاهنا حرف، معناه كمل وتم. وأما المقيد بالحرف فثلاثة أنواع: الأول المقيد بإلى، فقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، واستوى فلان إلى السطح وإلى الغرفة، هذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. الثاني مقيد بعلى، كقوله تعالى: لتستووا على ظهوره، وكما في قوله تعالى: واستوت على الجودي، وهذا معناه أيضا العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. الثالث المقرون بواو المعية التي تعد الفعل إلى المفعول معه، مثل: استوى الماء والخشبة، بمعنى ساواها. فهذه استعمالات هذا الفعل في لغة العرب مقيدا ومطلقا، والمرجع إلى هذه اللغة التي أنزل الله تبارك وتعالى بها كتابه، لهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وقد سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا هو اللفظ المشهور عن مالك رحمه الله، واللفظ الذي نقل عنه بالسند قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهو أثر صحيح عنه رحمه الله تعالى. وهذا اللفظ أدق من اللفظ الذي اشتهر عنه، لأن كلمة الكيف غير معقول تدل على أنه إذا انتفى عنه الدليلان النقلي والعقلي فإنه لا يمكن التكلم به، لأنه إنما يثبت بالنقل لا بالعقل. الكيف غير معقول. هذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى، لم يرد اسم من أسماء الله تعالى مشتق منها، فلم يرد من أسمائه تبارك وتعالى المستوي، وكذلك من الصفات الفعلية المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى. لكننا نقول استوى على العرش كما أخبر عن نفسه، فنؤمن بهذه الصفة على الوجه اللائق بالله تعالى، ونعلم أن معنى الاستواء هو العلو، فهو علو خاص بالعرش، ليس العلو المطلق على جميع المخلوقات، بل هو علو خاص. لهذا تقول في قوله تعالى استوى على العرش، أي على واستقر على وجه يليق بجلاله وعظمته، ليس كاستواء الإنسان على البعير والكرسي مثلا، لأن استواء الإنسان على البعير والكرسي استواء مفتقر إلى مكانه الذي يستوي عليه، أما استواء الله جل وعلا فإنه ليس استواء مفتقر، بل إن الله تعالى غني عن كل شيء، كل شيء مفتقر إلى الله، والله تبارك وتعالى غني عنه. والله تبارك وتعالى خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعل عالية مفتقرا إلى سافلة، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى ورب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات. وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى. من زعم أنه بحاجة إلى عرش يقله فقد أساء بربه تبارك وتعالى ظنه، فهو سبحانه وتعالى غير مفتقر إلى شيء من مخلوقاته، بل جميع مخلوقاته مفتقرة إليه. وكذلك النزول إلى سماء الدنيا حينما يبقى ثلث الليل الآخر نؤمن به على أنه نزول حقيقي، لكنه يليق بالله عز وجل لا يشبه نزول المخلوقين. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى بعد أن أورد حديث النزول الذي عليه جمهور أهل السنة أنهم يقولون ينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدقون بهذا الحديث ولا يكيفون، والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيء، والحجة في ذلك واحدة. يجب على المؤمن أن يتحاشى أمرا يلقيه الشيطان في باله، وهو أمر خطير غاية، هو أمر حمل أهل البدع على تحريف النصوص من أجله، ومن أجله جعل الشيطان في قلوب الناس ما جعل، وهو تخيل كيفية صفة من صفات الله، أو تخيل كيفية ذات الله تعالى. فلا يجوز أبدا أن يتخيل عبد كيفية ذات الله أو كيفية صفة من صفاته. والإنسان إذا تخيل أو حاول التخيل فإنه لا بد أن يقع في أحد محذورين، إما التحريف والتعطيل، وإما التمثيل والتشبيه. لهذا يجب على المسلم ألا يتخيل أي شيء من كيفية صفات الرب جل وعلا يثبت المعنى، لأن المعنى يجب أن يثبت، لكن تخيل كيفية تلك الصفة لا يمكن أن يكون. فعلى أي مقياس يكون هذا التخيل؟ لا يمكن أبدا أن تتخيل كيفية صفات الرب تبارك وتعالى، لا بالتقدير ولا بالقول. فيجب على الإنسان أن يتجنب ذلك، لأنه يحاول ما لا يمكن الوصول إليه، بل إنه يحاول ما يخشى أن يوقعه في أمر عظيم لا يستطيع الخلاص منه إلا بسلوك مسلك التمثيل والتعطيل، لأن الرب جلت عظمته لا يمكن لأحد أن يتخيله على كيفيات معينة، لأنه إن فعل ذلك فقد قفى ما ليس له به علم، وقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وإن تخيله على وصف مقارب بمثيل فقد مثل الله تعالى، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبهذا تعلم أن من أنكر صفات الله تعالى أنكرها لأنه تخيل أولا، ثم قالوا هذا التخيل يلزم منه التمثيل، ثم حرفوا. لهذا تقول كل معطل منكر للصفات فإنه ممثل سبق تمثيله تعطيله، مثل أولا وعطل ثانية. ولو أنه قدر الله حق قدره ولم يتعرض لتخيل صفاته سبحانه ما احتاج إلى هذا الإنكار ولا إلى هذا التعطيل. ومعلوم أن الإنسان إذا تخيل شيئا أو حاول أن يتصوره وليس له به سابق معرفة، فإنما يتخيله أو يتصوره وهو يقيسه على ما يعلمه. وكل الذي يعلمه الإنسان عند التصور والتمثل إنما هو راجع إلى المخلوق، والله ليس كمثله شيء، فالله تبارك وتعالى هو الخالق العظيم. قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى صفة الاستواء: فمن صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ونطق بها كتابه وأخبر بها نبيه أنه مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه، فقال عز من قائل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال الإمام رحمه الله: فهذه سبعة مواضع أخبر الله فيها سبحانه أنه على العرش. وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. أخرجه البخاري في مواضع ومسلم أيضا. وروى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر 7 سماوات وما بينها، ثم قال: وفوق ذلك بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال ما بين أظلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش ما بين أعلاه وأسفله ما بين سماء إلى سماء، والله فوق ذلك. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه القزويني، وهو حديث ضعيف، وهو معروف بحديث الأوعال. قال الإمام رحمه الله تعالى: وقالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني فيما أخرجه الدارقطني وابن بطة في الإبانة واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد وابن قدامة في إثبات صفة العلو والذهبي في العلو، ولكن أوردوا هذا الأثر بإسناد ضعيف عن أم سلمة رضي الله عنه. وقالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومالك بن أنس، فيما أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية والأصبهاني في طبقات المحدثين واللالكائي في أصول الاعتقاد والبيهقي في الأسماء والصفات وغيرهم بإسناد صحيح، في قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. فعلى طريقة السلف المتقدمين ذكر صفة الاستواء للعلي الأعلى وأقام الدليل عليها من الكتاب ومن السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن آثار من تبع الصحابة بإحسان. فنحن نؤمن بأن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، واستواؤه على عرشه علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا. العلو العام من الصفات الذاتية التي لم تزل لله تبارك وتعالى ثابتة له، ولم يزل ربنا تبارك وتعالى ولا يزال متصفا بها. أما العلو الخاص فهو الاستواء على العرش، والاستواء صفة فعلية ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله كسائر صفاته جل وعلا. العلو العام من صفات الذات، الاستواء على العرش علو خاص وهو من الصفات الفعلية لأنه يرجع إلى المشيئة، فإذا شاء استوى وإذا لم يشأ لم يستوي. وأما العلو فهو من صفات الذات، والله موصوف بعلو الذات وعلو القدر والقهر أزلا وأبدا. ومعنى استوى على العرش الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، علي على خلقه، بائن منهم، محيط بكل شيء، خلق السماوات والأرض. ومدة هذه الأيام كأيامنا التي نعرف، لأن الله تعالى ذكرها منكرة، أولها الأحد وآخرها الجمعة، وهي هذه الأيام المعروفة، وهذه الأيام بالتقدير أي بمقدار يوم ويوم 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 6 أيام. وأما الفرق بين الخلق والأمر، فالخلق تنشأ عنه المخلوقات، والأمر تنشأ عنه الشرائع والمأمورات، ويمتنع تماما أنهما شيء واحد. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. فالخلق تنشأ عنه المخلوقات، والأمر تنشأ عنه الشرائع والمأمورات، ويمتنع تماما أن الخلق والأمر شيء واحد. ثم استوى على العرش، بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش. هل كان قبل ذلك جل وعلا مستويا على العرش أو لا؟ الجواب: إن قلنا لا أخطأنا، وإن قلنا نعم أخطأنا، لأن الله أخبرنا أنه استوى بعد خلق السماوات والأرض على العرش، وسكت عما قبل ذلك، فالواجب علينا السكوت وأن نقول الله أعلم. قالوا: استوى على العرش أي علا عليه. واستوى كما مر تأتي في اللغة على 4 أوجه، هي مطلقة ومقيدة بعلى ومقيدة بإلى ومقرونة بالواو. فهذا استعمال هذا الحرف في لغة العرب. مطلقة معناها الكمال، ولما بلغ أشده واستوى أي كمل خلقه وعلمه. مقيدة بعلى تكون بمعنى العلو، استوى على العرش، استقر وعلى وارتفع وصعد. مقيدة بإلى تكون بمعنى القصد، كما في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، على أحد القولين. ومقرونة بالواو تكون بمعنى التساوي، كقول النحويين: استوى الماء والخشبة، أي تساوى الماء مع الخشبة التي تكون على البئر. العلو، علو الله عز وجل على كل شيء من السماوات والأرض والجبال والآدمي وغير ذلك، فهذا علو عام. العلو الخاص استواؤه على عرشه، لهذا لا يحل أن نقول إن الله استوى على الماء أو على المخلوقات، بل نقول استوى على العرش خاصة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في استواء الله تعالى على عرشه: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فقوله الاستواء غير مجهول، كل إنسان يعرف بالفطرة السليمة معنى الاستواء، ويعرف أنه استواء يليق بجلال الله جل وعلا. والكيف غير معقول، يعني لا يدركه العقل، فإذا لم يدركه العقل صار مرجعه إلى السمع، وإذا لم يرد به أي بالكيف سمع فالعقل يوجب التوقف. الإيمان به واجب، أي بالاستواء على أنه غير مجهول، وأن العلو والإيمان به واجب لأنه جاء في الكتاب والسنة. السؤال عنه بدعة، أي عن الاستواء، والمراد عن كيفيته، فالسؤال بدعة، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن السؤال عنه سؤال دين وعقيدة، ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، فما منهم أحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الاستواء، عشدة حرصهم على ما يتعلق بربهم جل وعلا، ومع وجود المجيب بالتأكيد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان السبب موجودا والمانع مفقودا لزم منه وجود الشيء، لكن لم يسألوا عنه، وذلك لأن أدبهم مع الله ورسوله هو أدبهم، وكذلك لعلمهم بأن هذا الأمر لا يمكن الوصول إليه. والوجه الثاني أن السؤال عنه من سمات أهل البدع، فلا أحد يسأل عن الكيفية إلا وهو مبتدع. أهل البدع يقولون في الاستواء إن استوى بمعنى استولى وملك وقهر، هذه صفة معنوية وليست فعلية. يقولون ثم استوى على العرش أي ملكه وقهره، ولا شك أن قولهم باطل من عدة وجوه. أولا أن قولهم مخالف لظاهر اللفظ، وما كان ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول عنه إلا بدليل، خاصة في الأمور الغيبية. ثانيا أنه خلاف إجماع السلف، فما من أحد من السلف قال استوى أي ملك وقهر. ثالثا أن قول من قال استوى أي استولى يلزم عليه لوازم باطلة، منها أن يكون العرش ملكا لغير الله ثم ملكه الله بالمغالبة، وأن هذا الاستيلاء لم يكن إلا بعد خلق السماوات والأرض. ومن اللوازم الباطلة عند هؤلاء أننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى جاز لنا أن نقول إن الله تعالى استوى على الأرض لأنه مستول عليها. ومن اللوازم الباطلة أن هذا مخالف للغة العرب، مثلما أنه مخالف لظاهر اللفظ، فلم يأتي استوى بمعنى استولى في اللغة أبدا. العلو، وسيأتي فيما ذكره الإمام رحمه الله تعالى، من الصفات الذاتية، فلا يمكن أن ينفك الله تعالى عنه أبدا. الاستواء على العرش علو خاص، صنيع الذين صنعوا من تحريفهم وتأويلهم وتعطيلهم بقولهم استوى استولى. قال فيه العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، قال استوى استولى وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، وكذلك الجهمي عطل وصفه ويهود قد وصفوه بالنقصان، فهما إذا في نفيهم لصفاته العليا كما بينته أخواني. يريد اليهود والجهمية النفاة هؤلاء في نفيهم لصفات الله جل وعلا العليا أخوان. قال الإمام رحمه الله تعالى: صفة العلو. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى، أخرجه مسلم في صحيح. قال الإمام رحمه الله: وقد مر أن هذا الجزء الذي كتبه رحمه الله في الاعتقاد ساقه غير مسند. قال: وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء. وهذا أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. وروى معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لجاريته، أي لجارية معاوية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم بن الحجاج وأبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي. قال الإمام رحمه الله: ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله. من أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن يقول لا يجوز ذلك بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله أين الله. قال الإمام رحمه الله: وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب بنت جحش تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. رواه البخاري. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المؤمنة عند موته وأنه يعرج بروحه حتى ينتهى إلى السماء التي فيها الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما، ورواه أيضا ابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وفي المشكاة وفي غيرهما. قال الإمام رحمه الله: وروى أبو الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة وشفاء من شفائك على هذا الوجع، فيقرأ. قال: رواه أبو القاسم الطبري في سننه. أخرجه أيضا أبو داود. وأبو القاسم الطبري هو اللالكائي، أخرجه في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من حديث أبي الدرداء، وقد ضعف هذا الحديث جدا الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. قال الإمام رحمه الله: وفي هذه المسألة أدلة من الكتاب والسنة يطول بذكرها الكتاب. ومنكر أن يكون الله في جهة العلو بعد هذه الآيات والأحاديث مخالف لكتاب الله، منكر لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. أخرجه أحمد في العلل وفي المسائل أيضا، وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، والآجردي في الشريعة، وابن بطة في الإبانة، واللالكائي في أصول الاعتقاد وغيرهم، وصححه الألباني في مختصر العلو. الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. قال الإمام رحمه الله: وقال الشافعي: خلافة أبي بكر حق، قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأثر عن الشافعي رحمه الله تعالى ذكره ابن قدامة في إثبات صفة العلو، ولفظه: اضطر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من أبي بكر، من أجل ذلك استعملوه على رقاب الناس. أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في المعرفة، وهو صحيح. وقال عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا فوق سبع سماوات بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، وأشار إلى الأرض. أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية، وصححه الألباني في مختصر العلو للعلي الغفار. الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه في 7 مواضع من كتابه العزيز أنه استوى على العرش، وكل هذه المواضع قطعية الثبوت لأنها من كتاب الله تبارك وتعالى، فالجهمي المعطل لا يملك لها ردا ولا إنكارا، وهي أيضا صريحة في بابها لا تحتمل تأويلا، لأن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع. لهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن 4 عبارات ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية، حيث قال: فلهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه من أنه مستو على عرشه وهو علو خاص كما مر، والذي مر من كلام الإمام رحمه الله عن العلو العام. فالله تبارك وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه كما قال مالك وغيره. وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق. وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم كتفسيرهم استوى باستولى، أو حملهم على معنى إلى واستوى بمعنى قصد، إلى آخر ما نقله عنه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر زاهد الكوثري ولكل قوم وارث، فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. والكوثري هذا كان يحرف النصوص ويعبث بكتب السلف من التراث، وكان يطيل لسانه في أهل السنة إطالة عجيبة تدل على انتفاء الورع عن قلبه، فكان يقول مثلا: إن كتاب التوحيد لابن خزيمة هو كتاب الشرك لابن خزيمة. وكان يطيل لسانه في عرض الإمام ابن القيم رحمه الله، وأشد إطالة في عرض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وليت شعري، ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا؟ أيريدون أن يقولوا: ليس في السماء رب يقصد، ولا فوق العرش إله يعبد؟ فأين يكون إذن؟ لعلهم يضحكون من أهل السنة حين يسألون عنه جل وعلا بأين. وقصارى ما يقوله المتحذلق منهم في هذا الباب: إن الله تعالى كان ولا مكان، ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان. فماذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ فهذه أمكنة حادثة، ونحن أهل السنة لا نقول بوجود الله في شيء منها، إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. وأما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه، فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق، إذ لا يتعلق به الخلق، فإنه أمر عدمي. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى فما دلت عليه الآيات والأحاديث فأي محذور في هذا؟ بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العطف. فهذا بعض ما يتعلق بالعلو الخاص. وأما العلو العام وهو صفة ذات لله تبارك وتعالى فقد دل عليه كما ساق الإمام رحمه الله تعالى نصوص الكتاب والسنة، فقوله جل وعلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه آيات إثبات العلو لله تبارك وتعالى وارتفاعه على العرش مباينا للخلق، وهي ناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. في هذه الآية ينادي الله تبارك وتعالى رسوله وكلمته عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله، والضمير في قوله إلي وضمير الرب جل شأنه لا يحتمل سوى ذلك، فتأويله بأن المراد إلى محل رحمتي أو مكان ملائكتي إلى غير ذلك من التحريف فهذا لا معنى له. ومثل ذلك يقال في قوله سبحانه ردا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه بل رفعه الله إليه. وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية، فحمله بعضهم على الموت والأكثرون على أن المراد به النوم، ولفظ المتوفى يستعمل فيه كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ومنهم من زعم أن في الكلام تقديما وتأخيرا، وأن التقدير إني رافعك ومتوفيك أي مميتك بعد ذلك، والحق أنه عليه السلام رفع حيا وأنه سينزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث الوارد في ذلك. قوله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل، يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر كما جاء في الحديث، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أخرجه البخاري ومسلم. قوله تبارك وتعالى فيما ذكر عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا إلى آخر الآية، هذا أيضا دليل على أن موسى عليه الصلاة والسلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء، فأراد أن يلتمس الطاغية الأسباب للوصول إليه تمويها على قومه، فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح، ثم عقب على ذلك بقوله وإني لأظنه أي موسى كاذبا فيما أخبر به من كون إلهه في السماء. فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا، نحن أم هؤلاء المعطلة؟ إن فرعون كذب موسى في كون إلهه في السماء، وهو نفس ما يقوله هؤلاء. كذلك قول ربنا تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء في موضعين، وهاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله جل وعلا في السماء، ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعل المعطلة، لأنه قال من وهي للعاقل، وحملها على الملك إخراج لللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك، ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له سبحانه، بل إن أريد بالسماء هذه المعروفة ففي بمعنى على، كما في قوله جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وإن أريد بها جهة العلو ففي على حقيقتها، فإنه سبحانه في أعلى العلو، العلو علو الله تبارك وتعالى على خلقه، علو ذاتي وعلو معنوي. العلو الذاتي يثبته أهل السنة ولا يثبته أهل البدعة، العلو المعنوي ثابت بإجماع أهل القبلة، أي بالإجماع من أهل السنة وأهل البدعة، فكلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علوا معنويا. استدل أهل السنة على علو الله تعالى علوا ذاتيا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فالكتاب تنوعت دلالاته على علو الله جل وعلا، فتارة بذكر العلو، وتارة بذكر الفوقية، وتارة بذكر نزول الأشياء من عنده، وتارة بذكر صعودها إليه، وتارة بكونه في السماء. فالعلو كقوله وهو العلي العظيم، وقوله سبح اسم ربك الأعلى، وذكر الفوقية كما في قوله وهو القاهر فوق عباده، وكما في قوله يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نزول الأشياء إليه كقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وكما في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وما أشبه ذلك. صعود الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وكذلك قوله تعرج الملائكة والروح إليه، كونه في السماء كما في قوله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. فمن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، وهي من أعظم الأصول التي باين بها أهل السنة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. ولعل هذا يفسر لنا أن الإمام رحمه الله تعالى بدأ بها في هذا الجزء في بيان العقيدة الحق، فبدأ بالكلام عن الاستواء وثنى بالكلام عن صفة العلو للعلي الأعلى، لأنها من أعظم الأصول التي باين بها أهل السنة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، والذي في الآيات التي مرت وغيرها من ذكر علو الله واسمه العلي الأعلى وصعود الأشياء إليه عز وجل ونزولها منه يدل على العلو. وأما السنة ففيها الكثير الطيب في إثبات صفة العلو للعلي الغفار، فقد ثبت وصف الله تعالى بالعلو عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وإقراره. أما القول فإنه كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، وكذلك قال العرش فوق الماء والله تبارك وتعالى فوق العرش. وهذا ذكره ابن خزيمة في التوحيد والبيهقي في الأسماء والصفات، وكذلك الذهبي في العلو، وعزاه إلى طائفة من أهل العلم في تواليفهم، وجود أسانيدهم الشيخ الألباني في مختصر العلو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم في إثبات العلو للعلي الغفار. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فإنه لما قال في يوم عرفة ألا هل بلغت، قال الصحابة نعم، قال اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، كما عند مسلم في الصحيح. وأما إقراره صلى الله عليه وسلم فقد قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا إقرار، والحديث عند مسلم. فتنوعت دلالات النصوص على إثبات العلو لله جل وعلا في كتاب الله سبحانه، وثبت العلو في السنة من قول النبي وفعله وإقراره. وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين كلهم مقرون بأن الله تعالى فوق كل شيء بذاته. الدليل على إجماعهم ما هو؟ الدليل على إجماعهم ثابت من وجه خفي ينبغي لطالب العلم أن يعلمه لما فيه من الفائدة. يقال مثلا: نصوص الكتاب والسنة دالة على العلو بالذات، ولم يرد عن الصحابة قول واحد فسر هذا الذي ساقته الأدلة بخلاف ظاهره، إذن هم مجموعون ومجمعون على مدلولها. لهذا إذا دل الكتاب والسنة على شيء ولم يأتي عن الصحابة ما يخالفه فهذا يعني أنهم مجمعون عليه. وهذا المسلك لإثبات الإجماع قد يخفى على كثير من الناس، فهذا إجماع سكوتي من خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وهم أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فمر ذكر الدليل من الكتاب مع تنوع الدلالات، ومر ذكر الدليل من السنة على اختلاف ما تثبت به السنة من القول والفعل والإقرار، ومر ذكر الإجماع وهو إجماع سكوتي من الصحابة رضي الله عنه. وأما الدليل من العقل فإن أهل السنة يسألون أي عقل، هل العلو من صفة الكمال أو من صفة النقص؟ سيجيب: هو صفة كمال بلا شك، فالله تعالى منزه عن النقص. فدل العقل على علو الله جل وعلا من وجهين: الأول ثبوت صفة الكمال له، والثاني انتفاء صفات النقص عنه. وأما أدلة الفطرة فكل إنسان مفطور على أن الله في السماء حتى الكفار، كل إنسان يريد أن يدعو يرتفع قلبه للسماء. وقد ذكر الذهبي في السير قصة المحدث أبي جعفر الهمذاني مع أبي المعالي الجويني، وذكرها أيضا في العلو. وقال الألباني في مختصر العلو: وإسناد هذه القصة صحيح مسلسل بالحفاظ. ونصها: قال أبو جعفر: سمعت أبا المعالي الجويني وقد سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال: كان الله ولا عرش. قال الهمذاني وجعل يتخبط في الكلام: فقلت قد علمنا ما أشرت إليه، فهل عندك للضرورات من حيلة؟ فقال: ما تريد بهذا القول؟ وما تعني بهذه الإشارة؟ قال: فقلت ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة يقصد الفوق. فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ فنبئنا بتخلص من الفوق والتحت. قال: وبكيت وبكى الخلق، فضرب الأستاذ الجويني بكمه على السرير وصاح: يا للحيرة، ومزق ما كان عليه وانخلع، وصارت قيامة في المسجد، ونزل ولم يجبني إلا بي: يا حبيبي الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة. قال: فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: سمعناه يقول حيرني الهمذاني. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل تعليقا على هذا الكلام: فهذا الشيخ يريد الهمذاني المحدث تكلم بلسان جميع بني آدم، فأخبر أن العرش والعلم باستواء الله عليه إنما أخذ من جهة الشرع وخبر الكتاب والسنة بخلاف الإقرار بعلو الله على الخلق من غير تعيين عرش ولا استواء، فإن هذا أمر فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله تعالى، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ إثبات الاستواء على العرش لا يكون إلا من جهة النقل، وأما إثبات العلو للعلي الأعلى فهذا ثابت بالنقل وبالعقل وبالفطرة، ويشترك في إثباته جميع الخلق حتى الكفار يثبتون العلو لله تبارك وتعالى على هذا النحو الذي مر وصفه. قال شيخ الإسلام: ولقد كان عندي من هؤلاء النافين لهذا، يعني العلو، من هو من مشايخهم وهو يطلب مني حاجة وأنا أخاطبه في هذا المذهب كأني غير منكر له، وأخرت قضاء حاجته حتى ضاق صدره فرفع طرفه ورأسه إلى السماء وقال: يا الله. فقلت له: أنت محقق لمن ترفع طرفك ورأسك؟ وهل فوق عندك أي في اعتقادك أحد؟ فقال: أستغفر الله. ورجع عن ذلك لما تبين له أن اعتقاده يخالف فطرته، ثم بينت له فساد هذا القول فتاب من ذلك ورجع إلى قول المسلمين المستقر في فطرتهم. فأهل السنة بل جميع الناس يؤمنون بصفة العلو على هذا النحو، وأهل السنة يؤمنون بأن الله جل وعلا علي على خلقه بذاته وصفاته وهو العلي العظيم. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نؤمن بأنه تعالى علي على خلقه بذاته وصفاته، أما علوه بالصفات فقد أطبقت عليه الأمة سنيها وبدعيها، فقالوا: إن الله علي بصفاته فصفاته أعلى الصفات، ولا يمكن لأحد أن يماثله في صفاته، إلا أن أهل التمثيل الذين يمثلون الله تعالى بخلقه انتقصوا صفات الخالق جل وعلا، وهؤلاء كفار لا يعدون من أهل الملة، لأن كل إنسان يقول إن الله مثل خلقه فهو مكذب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وتكذيب القرآن كفر. هؤلاء الناس الذين لا يثبتون علو الله تعالى بذاته يسوقون إشكالات. قال الذين لا يثبتون علو الله تعالى بذاته: إنكم قد أقررتم بعلو الله تعالى بذاته، وما دمتم قد فعلتم ذلك فقد خالفتم القرآن. قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقال تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ وقال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقال تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. قالوا: هذه أربع آيات كلها تدل على عدم العلو. فقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، إن قلتم في ظرفية فقد حصرتم الله في السماء، لأن الظرف أكبر من المظروف فتكون السماء محيطة به، وأنتم لا تقولون بأن السماء تحيط به سبحانه، فإما أن تقولوا إن السماء تحيط به وهو فيها، وإما أن تنكروا أن يكون في السماء. فهذا إشكال من إشكالاتهم، وهو إشكال ساذج كما تسمع، والجواب عنه بأحد وجهين: الأول، إما أن يكون قوله في السماء بمعنى على، وفي تأتي مضمنة معنى على كثيرا، كما في قوله تعالى: قل سيروا في الأرض، يعني على الأرض، وكما في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني عليها، وإذا جعلت فيه بمعنى على زال الإشكال فيكون الله فوق السماء. فهذا وجه. الثاني أن المراد بالسماء العلو، لأن السماء في اللغة كل ما على فأظل، فكل ما على فوق فهو سماء، كل ما علاك فأظلك فهو سماء، حتى السقف سماه بالنسبة لنا سماء. فيكون من في السماء أي من في العلو. فإذا قال قائل أرونا شاهدا على أن السماء بمعنى العلو، فالجواب قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها والماء نازل من السحاب، وهو مسخر بين السماء والأرض، كما في قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فتبين أن السماء بمعنى العلو. أنزل من السماء ماء أي من السحاب، والسحاب مسخر بين السماء والأرض، إذن السماء بمعنى العلو، وكل ما علاك فأظلك فهو سماء. على هذا قوله تعالى آمنتم من في السماء أي من في العلو المطلق الذي لا يكون معه أحد، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. أما قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فمن المعلوم أن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في آن واحد، فهذا مستحيل. لكن معنى قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله كقولك فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، يعني إمرته في هذا وفي هذا، وأما مكانه ففي واحدة منهما، إما في مكة وإما في المدينة. ويعني كذلك هو إله من في السماء وإله من في الأرض، وهذا واضح ما قال في السماء فقط وما قال في الأرض فقط. وأما قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، فالجواب على هذه الآية من وجهين. الوجه الأول إما أن نجعل لفظ الله متعلقا بها في السماوات وفي الأرض، فتكون كقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أنه مألوه في السماوات ومألوه في الأرض، وعلى هذا يكون جار ومجرور ومعطوف متعلقا بلفظ الجلالة. الوجه الثاني أن نقول وهو الله في السماوات ونقف، ثم نستأنف ونقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ويكون جلال الآيات وعظمتها أنه مع كونه في السماء فإنه يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علوه في السماوات بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض. وبهذا تلتئم الأدلة ويبقى العلو الذاتي ثابتا بخمسة أدلة، وأدلة القرآن والسنة لا تحصى. فأهل السنة استدلوا على علو الله جل وعلا علوا ذاتيا بكتاب الله وسنة رسول الله والإجماع والعقل والفطرة وقد مر. فإن قال قائل إن الله تعالى يقول ولا يحيطون به علما، وقال وسع كرسيه السماوات والأرض، فهذا يدل على أنه ليس له مكان. وإذا كانت هذه المخلوقات وهي مخلوقة بهذه السعة وهذه العظمة، فكيف بخالقها سبحانه؟ فالجواب نعم، إن قلتم ليس له مكان يحيط به فهو صحيح، وإن قلتم ليس له مكان أي أنه ليس فوق كل شيء فهذا باطل. والذين قالوا إن الله في كل مكان استدلوا بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وفي الآية الأخرى وهو معكم أينما كنتم. فالجواب إذا أثبتتم المعية الذاتية نفيتم بذلك أدلة العلو، لأن كونه عاليا على كل شيء يمنع أن يكون مع كل شيء في مكان. إذن نقول أخذتم بعض النصوص وتركتم بعضها، وإذا قلتم هو معنا مع علوه فماذا يكون؟ الجواب هذا هو المطابق للآيات. والمعية لا تمنع العلو أبدا. فإن قال قائل تنطعتم عندما قلتم إن الله علي بذاته، فما الذي جعلكم تقولون بذاته وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلك المتنطعون كما في صحيح مسلم؟ الجواب لم نتنطع، لكننا أردنا أن ندفع قول سوء، وهو قول الذين يقولون إن الله ليس عليا بذاته، فنقول بل هو علي بذاته، ولولا أنهم أحوجونا إلى هذا القول ما قلناه، ولاقتصرنا على قراءة القرآن والحديث ولم نزد حرفا واحدا. فتبين الآن أن الله تعالى عالم بذاته وصفاته على جميع الخلق. وقوله تعالى وهو العلي العظيم، العلي صفة مشبهة، والصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستقرار والوصف الثابت المستقر، فهو العلي علوا لازما ذاتيا، لهذا كان علوه على جميع الخلق من صفاته الذاتية اللازمة، حتى لو قلنا إنه ينزل إلى السماء الدنيا فذلك لا ينافي علوه، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، هو الغالب فوق عباده، فوقية معنوية وذاتية. فأهل السنة يؤمنون بأنه تعالى مستوى على عرشه بذاته بائن من خلقه، وأن له العلو المطلق جل وعلا، ومع ذلك فهم يؤمنون بأنه مع خلقه وهو على عرشه، يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فمن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه. العلو الذاتي والوصفي ثابت لله جل وعلا، وكذا الاستواء على العرش، وهو علوه على عرشه جل وعلا على صفة لا يعلمها إلا هو. ما دمنا قد ذكرنا ذلك فلا بد أن نذكر المعية، لأن الإنسان قد يشكل عليه الجمع بين العلو والمعية وكذلك القرب. فتقرير ذلك أن المعية في اللغة العربية تقتضي المصاحبة، وهذه المصاحبة تختلف باختلاف مواردها وبحسب القرائن والسياق، لكن لا يلزم الاختلاط والالتصاق والحلول في مكان واحد. فالجمع بين العلو الثابت لله تبارك وتعالى وهو صفة ذات من صفاته، والمعية من وجوه ثلاثة: أن الله وصف نفسه بهما، أي بالعلو وبالمعية، بأنه عال وبأنه معي، ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين شيئين متناقضين أبدا. فالجمع بين العلو والمعية يدل على إمكان اجتماعهما، لأن المتناقضين لا يمكن اجتماعهما، فإذا كان الله قد جمع بينهما لنفسه دل على عدم التناقض. الوجه الثاني أن العلو لا ينافي المعية، ولهذا كان من أساليب العرب أنهم يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، ومع ذلك لا يعدون مقولتهم هذه تناقضا. الوجه الثالث أن كون ربنا تبارك وتعالى مع خلقه حقيقة وهو علي على عرشه حقيقة، فهذا ليس فيه تناقض، لأن هذا جائز في حق المخلوق، ففي حق الخالق من باب أولى. فعلى فرض أنه لا يجوز في حق المخلوق، فإنه جائز في حق الله تعالى، لأنه تعالى لا يقاس بخلقه. معية الله تعالى لخلقه تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. المعية العامة المطلقة تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ودليلها وهو معكم أينما كنتم، وهي تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته جل وعلا، فتكون في سياق التخويف والمحاسبة والحث على المراقبة، وهي صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا. والمعية الخاصة قسمان، مقيدة بوصف ومقيدة بشخص، وهي تستلزم النصر والتأييد والحفظ والتوفيق والحماية من المهالك مع ما تستلزمه المعية العامة. المعية الخاصة مرتبة على الاتصاف بالأوصاف الحميدة والأخلاق الجميلة، وهي صفة فعلية لأنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا. المعية الخاصة المقيدة بوصف كقول ربنا جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه معية خاصة مقيدة بوصف التقوى وبوصف الإحسان. المعية الخاصة المقيدة بشخص كقوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، وكقوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية خاصة مقيدة بشخص. والمعية لا تنافي العلو كما مر، لأن من إشكالات أهل التعطيل والتأويل والتحريف أنهم يريدون مثل ذلك على أهل السنة، يقولون: كيف يكون عليا بذاته على خلقه وهو معكم أينما كنتم، إلى غير ذلك من تلبيساتهم. وهم يكثرون من التلبيس على أهل السنة، فلا يخدعنك تلبيسهم ولا يؤودنك ما يحملون على ظهرك من ثقل اتهاماتهم، فوالله إنهم لعلى الباطل وإنهم لمن أهل الزيغ والضلال. قال أهل التعطيل: إنكم يا أهل السنة حرفتم النص، لأن ظاهر قوله ثم استوى إلى السماء أنه كان في الأرض نازلا ثم صعد إلى السماء مرتفعا، فهل أنتم تقولون بهذا الظاهر يا أهل السنة؟ فيقول أهل السنة: لا نقول بهذا. فيقول أهل التعطيل: إذن أولتم النص، فلا تعيبوا علينا التأويل ولا تنكروه علينا، لأنكم أنتم أولتم، فهذا تحكم وتناقض أن تقولوا هذا النص يجوز تأويله وهذا النص لا يجوز تأويله. قوله تعالى ثم استوى إلى السماء ذكر في القرآن في موضعين: الأول في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. الثاني في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فظاهر هاتين الآيتين على زعمه أن الله كان في الأرض ثم صعد إلى السماء، ومعلوم أن أهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا، بل يقولون إن علو الله من صفاته الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. يوردون مثل هذا الإشكال على أهل السنة والجماعة ويدعون أنهم أولوا وأنهم يتحكمون، يؤولون ما شاءوا من النصوص ولا يؤولون ما عداه وينكرون على من أول. فهذا مجمل شبهة هؤلاء وهذا مجمل تلبيسهم. والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين: أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، استوى إلى السماء، ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف: وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. على هذا تكون إلى بمعنى على، فيكون معنى قوله تعالى ثم استوى إلى السماء ثم استوى على السماء. وهذا فيه شيء من النظر، لأن الاستواء لا يقال إلا على العرش، لكن يمكن أن يجاب عنه فيقال استوى على السماء، هذا علو مطلق، وقد بيّنت النصوص أن المراد به العرش. وابن جرير رحمه الله يقول على عليهن، فيجعل إلى بمعنى على، أي استوى على السماء وعلى عليهن. وهذا فيه شيء من النظر كما مر، لأن الاستواء خاص بالعرش، فهو علو خاص سوى العلو المطلق. استوى على السماوات أي على عليهن وعلى العرش، لأن العرش فوق السماوات، وعلى على العرش على السماوات، لأن العرش فوق السماوات. وذكره البغوي في تفسيره، وذكر قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى، وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله جل وعلا. وقد ضعف هذا النقل عن ابن عباس رضي الله عنهما القرطبي في تفسيره وليس بضعيف، نقله جمع كثير كما ذكره الواحدي. استوى في اللغة بمعنى على وارتفع، لكن كيف استوى هذا لا نعرفه، فالله أعلم به. نقول استوى على السماء استواء يليق بجلاله، لا نعلم كيفيته، كما نقول في الاستواء على العرش. فهذا قول أن الاستواء هنا استوى إلى بمعنى ارتفع. القول الثاني إن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت، واختاره جمع من المفسرين منهم السمين الحلبي والنسفي والخازن وصديق حسن خان وابن الجوزي. قال ابن كثير رحمه الله: أي قصد إلى السماء. والاستواء هاهنا ضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى. قال البغوي: أي عمد إلى خلق السماء. قال: فمنهج السلف في هذا الرازي وأبو حيان ومحي الدين زادة في حاشيته على البيضوي وغيرهم. حرف إلى له ثمانية معاني: الأول انتهاء الغاية، الثاني المعية إذا ضممت شيئا إلى آخر، مثل الذود إلى الذود إبل، والذود من الإبل ما بين الثلاثة إلى العشر، فإلى بمعنى انتهاء الغاية، وبمعنى المعية إذا ضممت شيئا إلى آخر. وتأتي للتبيين لفاعلية مجرورها، أي كونه فاعلا في المعنى وإن كان ليس في الإعراب. وتأتي مرادفة للام والأمر إليك، وقيل هي للانتهاء. والخامس موافقة لفيه، فإلى بمعنى فيه. السادس تأتي بمعنى عند. السابع تأتي موافقة لمن. الثامن من معاني إلى التوكيد، وهي الزائدة أثبته بعضهم في قوله تعالى تهوي إليهم. لا إشكال في الآية إذا فسرنا استوى بمعنى قصد، وأن المراد بالاستواء هنا القصد التام. قالوا رحمهم الله القصد التام، لأن أصل كلمة الاستواء أي أصل هذه المادة يدل على الكمال، فيقال استوى الطعام بمعنى كمل نضجه، ويقال ولما بلغ أشده واستوى أي كمل عقله. فلذلك قالوا القصد التام يعني القصد الكامل. ما الذي جعلهم يفسرونه بالقصد؟ أن الحرف الذي عدي به يتضمن معنى ذلك، فلما عدي بإلى التي يعدى بها القصد صار استوى مضمنا معنى القصد. وأخذنا من كلمة استوى التي تدل على الكمال أن هذا القصد تام كامل. وابن كثير رحمه الله رأى أن هذا الفعل لما عدي بإلى وجب أن نحوله إلى تضمين معنى القصد، كما في سائر الأفعال التي تعد بحرف لا يتناسب مع ظاهر لفظها فإنها تضمن معنى ذلك الحرف. هذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل من معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى. عينا يشرب بها أي يروى بها، عباد الله يفجرونها تفجيرا. فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام إلى تأتي للغاية، وهذا هو معناها الأصلي. وأما ابن جرير ومن تبعه فيقولون إن إلى بمعنى على، فيجعلون التجوز في الحرف، وهذا هو مذهب الكوفيين كما هو معروف. والبغوي وابن كثير ومن تبعهما يقولون إن التجوز ليس في الحرف إلى بل في الفعل، فهو مضمن معنى يناسب الحرف إلى، والمعنى المناسب هو القصد. وعليه فيكون معنى الآية أن الله جل وعلا لما خلق الأرض قصد وأراد إرادة تامة إلى خلق السماء، فليس كما يدعي المعطلة من أنكم إذا قلتم إنه جل وعلا استوى على العرش أنه كان في الأرض، فلما خلق السماوات استوى على العرش. لما خلق الأرض قصد وأراد إرادة تامة إلى خلق السماء، قصد إلى خلق السماء. وقد مر مثال يتضح به المعنى، وهو قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، فكلمة يشرب الحرف الذي يناسبها هو من، فنقول يشرب منها، لأن العين لا يمكن أن تكون إناء يشرب منه، بل هي مورد يشرب منه. التجوز هنا في الحرف، فالباء بمعنى من، وكلمة يشرب على معناها الأصلي، هذا مذهب الكوفيين كما مر. البصريون يقولون التجوز في الفعل، والباء على معناها الأصلي وليست في معنى من، لكن كلمة يشرب تضمن معنى يروى، فيصير المعنى عينا يروى بها، لأنه لا ري إلا بعد شرب. إذا طبقنا هذا الكلام على قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، فيصح لنا في تفسيرها قولان. الأول أن نقول استوى بمعنى على، ونجعل إلى بمعنى على، لأن الحرف الذي يناسب الاستواء بمعنى الارتفاع هو هذا الحرف. وعلى هذا تقول ثم استوى إلى السماء أي على عرشه الذي هو فوق السماء، وإن كان هذا المعنى فيه شيء من النظر، لأن الآيات الأخرى تدل على أنه تعالى استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. لو أننا قلنا استوى على السماء وأريد بها السماء الحقيقية ما لكان استواء الله يكون على شيئين، على العرش وعلى السماء، وهذا خلاف المعروف عند أهل العلم. فعلى كل حال في هذا القول يرون أن إلى بمعنى على. القول الثاني أن تقول إن إلى للغاية على معناها الحقيقي، كما في قوله تعالى يشرب بها، فالباء على المعنى الحقيقي، لكن كلمة يشرب ضمنت معنى يروى، وكذلك استوى ضمن معنى القصد التام، لأنه مأخوذ من الاستواء وهو الكمال التام. هذا المعنى الذي قاله ابن كثير ومن قبله ومن بعده أقرب إلى الفهم وأبعد عن الاشتباه. لهذا تقول استوى إلى السماء، أي قصد قصدا تاما بإرادة تامة إلى السماء فخلقها. وعلى المعنيين جميعا، فإننا لم نخرج عن الظاهر، لأننا لو قلنا إن الظاهرة وما ذهب إليه أهل التعطيل من أن الله كان في الأسفل ثم صعد إلى السماء كما يدعون على أهل السنة، لكان ظاهر كلام الله عز وجل معنى باطلا لا يليق بالله. وكل معنى باطل فإنه لا يمكن أن يكون ظاهر النصوص. فبهذا التقرير تكون قد دفعت قول هؤلاء المعطلة الذين زعموا أن أهل السنة والجماعة يؤولون النصوص، وحاشاهم، بل التأويل منه ما هو محمود وهو ما دل عليه الدليل، ومنه ما هو مذموم وهو ما وقع من غير ما قرينة ولا دليل يدل عليه. وقد مر أن كل معطل ممثل، وأن كل ممثل معطل. تعطيل المعطل ظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله تعالى بالناقص. هذا مهم. الذين يقولون استوى استولى، بل يداه، بل نعمتاه أو قدرتاه أو ما أشبه مما يقولون، الذين يؤولون هذا التأويل المذموم ويعطلون الله تبارك وتعالى عن كمالاته التي وصف بها نفسه، هؤلاء يدعون التنزيه، يدعون تنزيه الله تبارك وتعالى، وهم الذين وقعوا في التشبيه أولا، ويدعون أنهم ينزهونه عن مشابهة الحوادث، مع أنهم وقعوا في التشبيه ثم أرادوا أن يفروا مما وقعوا فيه فلجأوا إلى التعطيل والتحريف. كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، والمعطل يكفر الممثلة، والممثل يكفر المعطل. كيف يكون المعطل متصفا بالتمثيل والممثل متصفا بالتعطيل؟ لأن هذا قد يشكل بادي الرأي. الجواب هذا الكلام عندما تقرأه لأول مرة تظن أنه من باب التناقض. أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. إذن وجه تمثيل المعطل أنه فهم من نصوص الصفات أنها دالة على التمثيل، ففهم من مثل قوله تعالى لما خلقت بيدي أن إثبات اليد معناه التمثيل، فذهب يعطله ويقول المراد باليد القدرة أو النعمة، فصار تعطيله مبنيا على تمثيل، فمثل أولا وعطل ثانيا. ومن عجب أن هؤلاء يصدق عليهم المثل العربي رمتني بدائها وانسلت. هؤلاء يقولون إن أهل السنة في هذا العصر، وكذلك قال أسلافهم من أهل الزير في أسلاف أهل السنة من أهل الهدى والخير، كانوا يقولون هؤلاء هم الممثلة، هؤلاء هم المشبهة، إلى غير ذلك مما يدعون على أهل السنة بالكذب والمين والباطل والضلال. هؤلاء يرمون أهل السنة بما يتورطونهم فيه. أهل السنة لم يشبهوا ولم يعطلوا، وإنما أثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه على الوجه اللائق به، وهم يعلمون أن ما وصف الله تعالى به نفسه إنما يكون على قدر كماله وعلى قدر ذاته وليس كمثل ذاته ذات. فكذلك ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه من الصفات فلا يدور في أذهانهم معنى يسوء، وإنما يتلقون نصوص الصفات بقلوب منشرحة وعقول واعية، لأنهم يعرفون أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. فأين التمثيل عند أهل السنة؟ لأنهم تبعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتبعوا أصحابه رضي الله عنهم في إثبات ما أثبت لنفسه على الوجه الذي يليق به، وقد خاطبهم الله تعالى باللغة التي أنزل بها كتابه، وهم يدرون المقاصد والمعاني، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه على الوجه الذي يليق بكماله وجماله وجلاله. هؤلاء هم الممثلة، كما يدعي أهل هذا العصر من جهمية العصر يدعون أن أهل السنة ممثلة وأنهم مشبهة وأنهم يعبدون صنما، لأنهم يجعلون الله تبارك وتعالى مثل خلقه، إلى غير ذلك من افتراءاتهم وبهتانهم. هم الذين يمثلون أولا، ويريد الواحد منهم أن يفر من التمثيل فإذا به قد وقع في التعطيل. وجه تمثيل المعطل أنه فهم من نصوص الصفات أنها دالة على التمثيل، ففهم مثل قوله لما خلقت بيدي أن إثبات اليد معناه التمثيل، فذهب يعطله ويقول المراد باليد القدرة أو النعمة، فصار تعطيله مبنيا على تمثيل، فمثل أولا وعطل ثانيا، فيقال له إنك معطل من وجه آخر. فإذا كنت تعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل فقد عطلت الله من كماله الواجب، لأن أي إنسان يعتقد أن صفات الله تعالى مماثلة لصفات مخلوقة فهو معطل لله من كماله الواجب. فهؤلاء عطلوا من وجهين: الأول أنه عطل بناء على أن النصوص تستلزم التمثيل، الثاني من الوجهين أنه إذا عطل الله من كماله الواجب مثله بالناقص فيكون ممثلا من وجهين. فهل تحتمل الأمة أن تصير إلى مثل هذا المعتقد الذي ما دل عليه عقل ولا نقل ولا دار بخلد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من تبعهم بإحسان، وإنما طرأ على المسيرة العامة لاعتقاد المسلمين الحقيقي، فدخل من الروافد النجسة من علم الكلام وغيره حتى صار عقيدة معتقدة وإيمانا مستقرا في قلوب أصحابه؟ على مثل هذا تجمع الأمة؟ على مثل هذا يمكن أن تجتمع الأمة وهو مخالف للكتاب والسنة وللإجماع وللفطرة والعقل؟ تمثيل الممثل ظاهر، تعطيله من ثلاثة أوجه: أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله جل وعلا. قال الممثل في قوله تعالى ثم استوى على العرش: استوى كاستوائنا على السرير. فنقول قد مثلت وفي نفس الوقت عطلت، كيف يكون معطلا؟ نقول: هل النص دل على ما ذكرت من التمثيل؟ فالجواب لم يدل، لأن لدينا أدلة كثيرة تدل على نفي المماثلة، مماثلة الله للمخلوق، فأنت عطلت النص عن مدلوله، لأن دلالة النص على صفات الله تعالى إنما تكون على صفات لا تماثل صفات المخلوقين، وإنما هي صفات لائقة به جل وعلا ليس كمثلها صفات. فإذا جعلته دالا على صفات تماثل صفات المخلوقين فقد عطلت عن معناه الحقيقي. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. قوله تعالى ليس كمثله شيء، إذا قال الممثل إن استواء الله على العرش كاستوائنا على السرير فإنه بذلك يكون قد عطل هذه الآية ليس كمثله شيء، لأنها تدل على نفي المماثلة وهو أثبت المماثلة. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، وهذا تعطيل ثالث. فإذا زعم أن الله استوى على العرش كاستوائنا على السرير ونحوه فقد عطل الله عن كماله الواجب، لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا كما هو معروف، فصار تمثيل المعطل من وجهين وتعطيل الممثل من ثلاثة أوجه. هذا حاصل ما عندهم. ومع ذلك فالحرب قائمة على قدم وساق في مثل هذا الأمر الذي كان ينبغي أن يقال تجاوزته الأمة لما عادت إلى ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان، هو الذي تقره الفطرة ويقر به العقل وتستريح به النفوس وتجتمع به الكلمة ويلتئم به الشمل. أما التفريق فإنه لا يأتي من قبل أهل السنة والجماعة، إنما التفريق ممن شذ عن الصراط المستقيم، فهؤلاء هم الذين يفرقون الأمة. وأما اجتماع الأمة على ما كان عليه سلفها من الصحابة ومن تبعهم بإحسان فهو النجاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هل كان الصحابة على أن استوى بمعنى استولى، وأن اليد بمعنى القدرة أو النعمة إلى غير ذلك مما يقولون ويهرفون به من غير أن يعرفوا حقيقته؟ هل كان الصحابة على مثل ذلك؟ هل كان الصحابة ينفون عن الله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الكمالات في آيات الصفات التي وصف بها تعالى نفسه؟ إنه لن ينجو إلا من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ودعوى أن ظاهر النص يفيد المعنى السيئة أو يفيد شركا، وقد يقول قائلهم إن ظاهر النص يفيد كفرا، فهذا كله مما تأباه العقول السليمة وتنفر منه الفطر المستقيمة، لأن الله أنزل القرآن هداية للناس وفصل لهم في الأمور التي يحتاجونها في حيواتهم كثيرا من التفصيل في كثير من الآيات، والمعنى فيه ظاهر مكشوف. فهل يكون ذلك كذلك مع ضميمة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة القراءة وكيف يقضي الإنسان حاجته، ثم تسكت نصوص الكتاب والسنة عن نفي مثل هذا الذي يدعون أن ظاهر النص يدل عليه، فلا يدل نص من الكتاب ولا من السنة على حقيقة الأمر، ويترك الناس هكذا من أجل أن يتورطوا في إثبات ما ليس بلائق بالله تبارك وتعالى مما لم يدل عليه كتاب ولا سنة؟ هذا لا يعقل، العقل يأباه والفطرة ترفضه. في مثل هذا الأمر الكبير يترك البيان لأولئك اللاحقين من الخالفين المختلفين المخالفين، وأما سلف الأمة من الصحابة والتابعين فيكون الأمر معما عليهم، لا يفهمون نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأشرف الأمور وهو ما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى وأسمائه. سبحانك هذا بهتان مبين، سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا إفك أبلق، وهذا مما يكذب به على النصوص من الكتاب والسنة. قال الإمام رحمه الله صفة الوجه ومن الصفات التي نطق بها القرآن وصحت بها الأخبار الوجه. قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال: وروى أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنات الفردوس أربع، ثنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجه البخاري ومسلم دون قوله جنات الفردوس أربع. وهذه الرواية هي للدارمي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال الإمام: وروى أبو موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ: أن بورك من في النار ومن حوله. رواه مسلم. قال: فهذه صفة ثابتة، يعني صفة الوجه، بنص الكتاب وخبر الصادق الأمين، فيجب الإقرار بها والتسليم كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات. صفة الوجه من الصفات الخبرية التي أشكلت على الخلف، على الرغم من ثبوتها بصريح القرآن وصحيح السنة، والعقل تابع ومصدق غير رافض. قال الإمام أبو الحسن الأشعري: أما بعد، فمن سألنا فقال: أتقولون إن لله سبحانه وجها؟ قيل له: ذلك خلافا لما قاله المبتدعون، ودل على ذلك قوله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويضاف إلى الآية التي استدل بها الإمام قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وكذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى في إثبات هذه الصفة: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وكذلك ما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، وقطعة من حديث طويل عند الشيخين في أبواب رؤية الرب تبارك وتعالى لأهل الجنة. الشاهد فيه ذكر وجه الرب تعالى، ويكتفى بالآيتين الكريمتين وبالحديثين الشريفين مع وجود غيرهما من أحاديث الرؤية التي تصرح بذكر الوجه، لأن العبرة في إثبات صفة من الصفات ليست بكثرة الأدلة، إنما العبرة بصحة الأدلة وصراحتها، وهذان أمران متوافران هاهنا ولله الحمد والمن. لذلك أطبق السلف وأتباعهم على الإيمان بهذه الصفة كغيرها من صفات الرب جل وعلا، وأطبقوا على إثباتها على ما يليق بالله، لا يفسرون الوجه بالذات، ولا يطلقون على هذه الصفة شيئا من الألقاب التي يرددها النفاة، مثل العضو أو الجزء إلى غير ذلك من الألقاب التي يطلقونها يتذرع بها إلى نفيها، بدعوى أن إثبات هذه الصفة يعني التركيبة المستلزمة للحاجة والافتقار، وهي صناعة معروفة لا تروج في سوقنا أهل السنة، ولله الحمد والمنة. والذين ينكرون وجه الله تبارك وتعالى ورؤية وجهه يوم القيامة، وينكرون كلامه لأهل الجنة، إلى ما يسعون ولماذا يعملون وما هي ثمرة كدهم؟ يعني ما الذي يتحصلون عليه من وراء هذا التحريف والتأويل؟ أهل السنة يؤمنون بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام، بقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه الله جل وعلا صفة من صفاته، والوجه صفة خبرية ليس بصفة معنوية ولا فعلية. صفات الله تبارك وتعالى صفات ذات وصفات فعل. صفات الذات معنوية وخبرية، الخبرية لا تثبت إلا بالنص كالوجه واليدين والعينين وما أشبه، هذه صفة خبرية ليست بصفة معنوية كالعلم والقدرة والسمع والبصر، وليست بصفة فعلية كالنزول والاستواء، وإنما هي صفة ذاتية خبرية. والضابط في الصفات الخبرية المحضة كما قال شيخ الإسلام: من صفات الله تعالى ما مسماه أبعاض لنا وأجزاء لنا، وتعالى الله عن التبعيض والتجزئة وما أشبه، لكن هذا ضابط. صفات ربنا الخبرية لا تثبت من جهة العقل، ولولا أن الله تعالى أخبرنا أن له وجها ما عرفنا ذلك، ولولا أن الله أخبرنا أن له يدين ما عرفنا ذلك، فهذه إنما تثبت من طريق الخبر. فنقول له تعالى وجه يليق بجلاله وعظمته نؤمن به لأن الله أخبرنا عنه ووصف به نفسه، لكننا لا نتعرض لكيفيته لأنه لا إحاطة لنا بذلك. ذو الجلال، ذو العظمة والإكرام، منه للناس ومن الناس له، فهو مكرم لعباده المطيعين له بالثواب، مكرم من عباده الذين يعبدونه ويتذللون له. فالإكرام هنا مصدر صالح لأن يقع من الله لمن يستحق الإكرام، وصالح أن يقع من العباد لله وهو أهل للإكرام. فسر أهل التحريف الوجه بالثواب، ففسروه بشيء حادث بعد أن لم يكن، وهو ليس قديما، فصار من باب الممكن الذي يجوز ارتفاعه. قالوا: الوجه الثواب، الثواب حادث وليس بقديم، فيجوز ارتفاعه، يعني يجوز أن يقال على هذا الذي ذهبوا إليه ليس له وجه. المضاف إلى الله جل وعلا نوعان، وهذه قاعدة الإضافة. المضاف إلى الله تعالى نوعان، أحدهما ما يكون منفصلا بائنا عنه، قائما بنفسه أو قائما بغيره، فإضافته إلى الله تعالى إضافة خلق وتكوين، ولا يكون ذلك إلا فيما يقصد به تشريف المضاف أو بيان عظمة الله تعالى لعظم المضاف. فهذا النوع لا يمكن أن يكون من ذات الله ولا من صفات الله. من هذا النوع إضافة الله تعالى روح آدم وعيسى إليه، وإضافة البيت والناقة إليه، هذا كله من إضافة الخلق والتكوين لبيان التشريف والتكريم. فهذا هو النوع الأول. النوع الثاني من المضاف إلى الله تعالى ما لا يكون منفصلا عن الله، بل هو من صفاته الذاتية أو الفعلية، كوجهه ويديه وسمعه وبصره واستوائه على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا ونحو ذلك. فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، لأن هذا المضاف ليس منفصلا ولا بائنا عن الله ولا قائما بنفسه ولا قائما بغيره. فإذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى فإضافته من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، ليس من باب إضافة المخلوق والمملوك إلى خالقه ومالكه. ساق المصنف رحمه الله قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل، والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات، والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسمة، بل هو صفة لله على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه. استدلت المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك. أهل السنة يعارضون هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف، حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازم، على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات، بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات. ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، والوجه صفة للذات. وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، ولكن الحديث لا يثبت، فيه عنعنة بن إسحاق. وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري، وهذا عند مسلم فيصح الاستدلال به: حجابه النور أو النار، لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى ذكرها المصنف رحمه الله، وهي صفة الوجه، صفة ذاتية خبرية ثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة. وأهل الأهواء لا يثبتون لله تبارك وتعالى وجها ويتأولونه بتأويلات مختلفة ومتنوعة، فمنهم من يقول الوجه الذات، ومنهم من يقول الوجه الثواب، إلى غير ذلك من تأويلاتهم الباطلة. وأما أهل السنة فيثبتون لله تبارك وتعالى من الصفات التي نطق بها القرآن وصحت بها الأخبار صفة الوجه، وهي قاعدة أهل السنة والجماعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بإثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس ذكر الوجه صلة، يعني ليس زائدا، فيكون كل شيء هالك إلا هو، إنما وجد ذلك على هذا النحو بإثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى في هذا الموضع، وكذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه: حجابه النور، لو أنه كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، والله تبارك وتعالى المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.